الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي بربهم. قال الطائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ثلاثة مواطن من كتاب ربنا لا رابع لها، جمع الله عز وجل دفع ودرء عداوة الإنسي مع الجني. والموطن الأول فيما قرأنا، قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في أواخر الأعراف. الآية الأولى أن الإنسي حتى تدفع عداوته يحتاج إلى ملاينة ومصانعة ومسايرة، وأما الجني فلا يمكن ذلك في حقه، لا يقبل الملاينة. والموطن الثاني في تفسير في قوله تعالى في سورة المؤمنين: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الآية الأولى فيها الملاينة مع الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ثم بعدها: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. والموطن الثالث الأخير الذي فيه في القرآن جمع بين درء العداوتين الجن والإنس في قوله تعالى في فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة لها أركان: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه. وعملية الاستعاذة والاستعاذة عبادة في حق المستعيذ، وفيها تحقيق كمال الربوبية في حق من استعذت به. والاستعاذة مدارها على أمرين: أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك. مدار الاستعاذة أن تعرف ربك بأنه هو القوي وأنك الضعيف، وأن الله القادر وأنت العاجز، وأن الله العزيز وأنت الذليل. فبمقدار تحقيق هذين الأمرين تتحقق هذه العبادة. فكلما غفل الإنسان عن معرفته لنفسه تسلل إليه الشيطان ونال منه. والمستعيذ هم كل البشر، وعلى رأسهم الأنبياء وهم أفضل الخلق. فربنا قال عن نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال عن موسى لما قال له اليهود قالوا أتتخذنا هزوا، قال معاذ، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال عن يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وقال عن أم مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكل الخلق يحتاجون إلى ربهم لأنهم ضعفاء، وكلما خرجت من حولك وقوتك تحققت عبوديتك. وبمقدار ما اغتررت بقوتك أو بعلمك نقصت عبوديتك. فهذه العبودية قائمة على أمرين: أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك. لما كان العرب في الجاهلية ينزلون الفيافي والسحاري والأودية كانوا يخافون من الجن، وكانوا يقدمون القرابين والذبائح للجن حتى يتخلصوا من شرهم، وكانت الجن تخاف الإنس أيضا. فلما استعاذ الإنس بالجني كان مآله أنه ازداد تعبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمستعيذ كل الناس، والمستعاذ به هو الله، ولا يجوز لك أن تستعيذ بأحد غير الله عز وجل. لماذا نقول أعوذ بالله؟ لأن جميع الأسماء بمثابة النعوت لاسم الله عز وجل. فكأنما إن قلت أعوذ بالله كأنك تقول أعوذ بالله السميع القدير إلى آخر الأسماء. المستعاذ من الشيطان، وتأتينا في الشرح إن شاء الله تعالى لماذا سمي الشيطان بالشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الشيطان ينزغ، يلقي الوساوس وينزغ بين الناس. أتدرون كيف نقضي على نزغ الشيطان فيما بين الناس؟ علمنا ربنا، فقال الله عز وجل: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان
ينزغ بينهم.
كيف نقطع نزغ الشيطان بين الناس؟ احفظ لسانك. خلاص قطعت نزغ الشيطان، ولا تنقل إلا الكلام الطيب، لا تكن رسولا للشيطان، لا تنقل بين الناس كلام عجيب. أمر المسلمين أذن لهم الشرع أن يكذبوا حتى يصلحوا، واليوم يكذبون حتى يفسدوا. أمر عجيب جدا. الشرع يأذن للمسلم أن يكذب حتى يصلح، والناس اليوم تكذب بتفسد، فهذه معاصي مركبة. فربنا يقول قل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن.
يقول شيخ
يقول التي هي أحسن، فإن قلت الأحسن تنقطع نزغ الشيطان. الشيطان ينال من الإنسان، ولكن المؤمن متبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان ينال، لكن سرعان ما يلجأ العبد الموفق المستبصر إلى ربه لما ينال الشيطان منه. الشيطان لا يلعب بالمتبصر ولا يستحوذ على المتبصر. ولذا في الآية الثانية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سيأتي شرح من قبل المؤلف. الاستعاذة قبل قراءة القرآن تكون قبل القراءة أم بعدها؟ أنت لما تريد أن تقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه أربع صيغ الاستعاذة، وكلها وردت في الشريعة. أي صيغ أحسن؟ أن تنوع، كل مرة تقول صيغة. نحفظ الصيغ الأربعة نرددها معا. الصيغة الأولى، من يذكر الصيغة الأربعة؟ فضل يا عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتأتي تفسير الهمز والنفخ والنفث.
أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الصيغ الأربعة، هذا سلاحك في اللجوء إلى ربك، احفظه ولا تستخدم سلاحا واحدا، استخدم الأسلحة الأربعة ونوع في استخدامها. فلكل نوع أثر على قلبك على لسانك، حتى لا تبقى الأمور روتين، تنوع حتى يبقى قلبك حاضرا. قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا قرأت فاستعذ، فإذا قرأت فاستعذ. الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعدها؟ تأتينا كلام لصاحب الكتاب ابن كثير رحمه الله، قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان، استخدم علم الأصول شوي. سلطان إيش؟ نكرة. سلطان نكرة، وليس
نفي.
نفي، والنكرة في سياق النفي
العموم
تفيد إيش؟
العموم.
العموم إيش يعني؟
ليس له أي سلطان،
ليس له أي نوع من أنواع السلطان. المؤمن المؤمن الذي يتوكل على ربه محفوظ من الشيطان، فليس للشيطان عليه أي نوع من أنواع السلطان، هو حر طليق منه بعيد عنه. طيب نذكر الاستثناء. قال الله بعد في الآية التي بعدها، قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الشارح أي بربهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بربهم. سلطانه على من؟ على الذين يتولونه. هل هذا فقط الكفار؟ لا، ليس فقط الكفار، من تولاه حتى بالمعصية. فسلطان الشيطان بقدر ولاية العبد له، قد يعيش معه، قد يأكل معه، قد ينام معه، قد يتلبسه، والأحاديث تفسر الآيات، وهنالك كلام كثير حول تلبس الشيطان بالإنس، لست الآن في معرض الكلام عنه، عن هذه المسألة، وتأتينا مفصلة. لكن عجبي من كل من يتكلم في المسألة وينسى ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. أصرح حديث وأصرح نص في تلبس الشيطان الإنسي، أصرح حديث، ما بقي شيء. النبي يقول فليغطفاه فإن الشيطان يدخل، ماذا بقي؟ قيل والقال والكلام الكثير في الغيب لغو وحشو ولا فائدة منه. وبعضهم يستدل بعدم التلبس بقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه. طيب السلطان منفي ومثبت، منفي في حق قوم ومثبت في حق قوم. والسلطان أقسام، ومن أقسام السلطان التلبس بلا شك. ولا يلزم والذين هم به مشركون أن يكونوا كفارا، لقول الله في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. آية عجيبة، آية من أعجب الآيات، آية فيها أصل الداء. أعيد الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. ومؤمن ومشرك مع بعض، آية عجيبة جدا. ولذا الآية هنا قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بهم. فلا يلزم من الشرك الكفر، وإن سمى الله الشرك كفرا، وين؟ في الكهف سمى الله الشرك كفرا في الحوار بين الرجلين، قال: أكفرت بالذي خلقك؟ ثم قال هو عن نفسه: لا أشرك بربي أحدا. ويقول: أنت كفرت، أنا لا أشرك. فهذا بمعنى واحد. طيب الآن التالي القرآن يسن في حقه أن يتلو، أن يتعوذ بالله. إخواني، الاستعاذة عبادة، وردت الاستعاذة في مواطن عدة، والأصل أن نقولها في المواطن التي وردت فيها. فمثلا قبل قضاء الحاجة، قبل نزع الثياب، عند قضاء الحاجة يسد العبد، يقول إيش؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. متى يقول العبد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من الأرض خلع ملابسه لما يقرب، يعني، ويقول: أعوذ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فالشياطين لهم ذكور وإناث. فالإنسان لما يقضي حاجته قبل قضاء الحاجة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد قضاء الحاجة ماذا يقول؟ غفرانك. تدرون لما يقول غفرانك؟ استغفرك يا رب عن هذه المدة التي قضيت فيها الحاجة ولم أذكرك فيها. ما أحوجنا أن نبقى نقول غفرانك، الله أن يغفر لنا، الله أن يرحمنا. طيب، من مواطن سنية الاستعانة الاستعاذة: إن رأيت شابا أو ولدا صغيرا فطنا نبيها جميلا وسيما، فمن السنة أن تعيده بالشيطان كما كان النبي يعيد الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. فمن السنة في الاستعاذة أن تكون أيضا تذكر الاستعاذة في الرقية لما تحمي الولد. بعض الأولاد ما شاء الله، الله رزقه جمالا أو ذكاء فطنة أو قوة. من مواطن الاستعاذة دخول المسجد. إن دخلت المسجد كما ثبت في سنة أبي داود أن العبد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال العبد إذا دخل المسجد فقال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إلا تنحى الشيطان عنه وقال: حفظت سائر يومك. يا الله، هالذكر يحفظك من الشيطان سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من مواطن الاستعاذة عند الغضب، يسن الإنسان لما يغضب يقول: أعوذ بالله الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال: تساب رجلان عند رسول الله. الصحابة بشر، واقع بينهما يقع بين البشر. فتساب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما واحمر وجهه وانتفخت ودجاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مما هو فيه، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيسن تستن الاستعاذة عند الغضب، تسن التعوذ بالله من الشيطان عند إتيان الأهل عند الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لما يأتي أهله: اللهم إني أعوذ بالله، اللهم
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق،
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا لو أن الله كتب الولد ما ضره ذلك. فتعوذ بالله من الشيطان ومجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند إتيان الله. من المواطن التي يسن فيها الاستعاذة قبل تلاوة القرآن أو بعده أو قبله وبعده، على خلاف وقع بين الفقهاء في فهم الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هذا مما وقع فيه خلاف. نسمع كلام الشارح لنبين أن الاستعاذة تكون قبل أم بعد.
قال: الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية.
إذن ظاهر سياق الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أن الاستعاذة تكون بعد. لماذا نستعيذ بالله بعد؟ قال: حتى يدرأ القارئ العجبة والرياء. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أكثر المنافقين في هذه الأمة القراء، جمال الصوت وتعلق الناس بهم إلى آخره. فالله عز وجل شرع لهم أن يتعوذوا بالله بعد القراءة، من أجل ماذا؟ درء العجب والرياء. بعد القراءة يبقى الإنسان يتعوذ بالله بعد القراءة. ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. نسمع:
ولدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة واستغرب ذلك أبو بكر بن العربي
عالم علماء المالكية بن العربي الفقيه، استغرب هذا. هذا بعيد وهذا صحيح، هو بعيد صحيح، لكن نحتاج للدليل نسمع.
وقيل قول آخر إن الاستعاذة تكون أول القراءة وبعدها.
هذا هؤلاء قالوا القراءة تكون قبل وبعد. طيب المشهور وقول الجماهير، نعم،
والمشهور الذي عليه الجمهور إنما الاستعاذة تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عنها، ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والدليل على ذلك الأحاديث.
قبل الدليل نريد نفهم فهم عربي صحيح. إذا فهمنا فهم عربي صحيح وضعنا الأشياء في أماكنها. فالأمة أتيت من العجمة ومن الجهل ومن عدم حفظ اللسان العربي. إذا أردنا أن نفهم قول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ينبغي أن ننظر إلى نظائر الآية. فربنا يقول في سورة المائدة، يقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية أن الوضوء بعد الصلاة، صحيح؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل بهذا أحد أبدا، ولا يمكن أن يقول به أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، وهو أول حديث في جامع الترمذي، لا صلاة لمن لا وضوء له. إذن الوضوء يكون متى؟ قبل الصلاة. ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ إذا أردتم القيام الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ترى ألاحظ في هذا المسجد ملاحظة غريبة، الناس لما يرون السفر تلك الساعة يقومون، وهذا خطأ. والنبي يقول إذا رأيتموني فقوموا. متى يقوم الجالس؟ لما يرى الإمام، وليس لما يرى الساعة وسفر الساعة. الإمام بشر، قد ينتقد وضوء آخر لحظة، قد يجد على قد الإمام يأخر الوضوء الصلاة قليلا، بيده مصحف يريد يراجع آية. فما ينبغي أن نقوم حتى نرى الإمام، لا نقوم حتى نرى الساعة. أنا رأيت 10 وأكثر اليوم قاموا قبل ما يرون الإمام، الإمام خلفهم وهم قد قاموا، أصلحوا أئمة، الإمام هو الذي يأمر بالإقامة، والناس يبقوا جالسين. وهذا درس من دروس المدرسة، مدرسة الصلاة، أن العبد ينصاعد الأمر، ليس العبد المأموم يقبل أمر الإمام، لين يلين بيده، قرب يقرب، ما يقوم المأموم حتى يرى الإمام. طيب الله يقول إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، القيام متى يكون؟
بعد الوضوء
للصلاة. إذا أردتم القيام يكون الوضوء قبل الصلاة. وكذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله تكون الاستعاذة
قبل
القرآن. إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. كما أن قلنا إذا أردت القيام للصلاة فتوضأ، نقول المراد بالآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. ولذا تكون قراءة القرآن متى؟
بعد الاستعاذة.
تكون قراءة القرآن قبل الاستعاذة. لما هي الحكمة من ذلك؟ القرآن فيه شفاء، والمريض قبل الشفاء يحتاج للحمية، والحمية هي الاستعاذة، وتلاوة القرآن هو الشفاء. الذي يتلو القرآن ونحن في مجلسنا هذا، ولله الحمد والمنة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. ف فقبل جلب الملائكة نحتاج أن ندرأ الشياطين. قبل جلب الملائكة نحتاج أن ندرأ الشياطين. فالاستعاذة في المعنى والفهم تسبق القراءة، الاستعاذة تسبق القراءة قبل شفاء الحمية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقبل أن نستخدم الشفاء نحتاج أن نتحمى من الشر. ولذا نحن نقول الاستعاذة واللياذة. الاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللياذة هي بسم الله الرحمن الرحيم. كما أن التبرؤ البراءة تسبق الولاء، فالاستعاذة تسبق اللياذة. فالفهم العربي والمعنى المعقول يستلزم أن تكون الاستعاذة قبل القراءة لا بعدها. وستأتينا حكمة قراءة الاستعاذة أيضا بكلمة جميلة للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فكيف وقد دلت منطوق السنة الصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله قبل القراءة؟ دلت منطوق السنة الصريح. فمنطوق السنة النبوية الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ القرآن كان يستعيذ بالله. وهذا يوافق ما قلناه من تأويل للآية بإذا أردتم القراءة، ومن المعنى المعقول بأن تسبق الاستعاذة القراءة. نسمع ما ورد عند أحمد في المسند.
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر ابن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري. وقال الترمذي وهو أشهر شيء في هذا الباب. وقال أبو
حسن: كلنا يقول إخواني في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ما معنى وتعالى جدك؟ كلنا يقول تعالى جدك، تعالى جدك. ما معنى جدك؟ أي عظمتك، تعالت عظمتك يا الله. العرب بل صح في الأثر قالوا: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. إذا حفظ الرجل، يقول بعض التابعين: إذا حفظ الرجل البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ما معنى جد في أعيننا؟ عظمة، عظمة في أعيننا. فلما نقول وتعالى جدك، أي إيش؟ تعالت عظمتك. ومعاذ الله أن يكون لله جد بمعنى والد الأب، هذا كفر والعياذ بالله. فالجد المراد به العظمة. طيب نرجع للآية للحديث، حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول قبل أن يقرأ الفاتحة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزة أي من خنقه، فقد تمكن الشيطان من الإنسان فيخنقه، من همزة ونفخه ونفثه، النفث هو ما يلقيه في الروح، والنفخ هو ما يجعله يكبر، ينفخ في أذنه. بعض الناس نسأل الله العافية تشعر أن الشيطان يكبره، فالإنسان يتعوذ بالله، تعوذ بالله من أن ينفخ في أذنه فيجعله كبيرا. ومنهم من فسر النفث بالشعر، الشاعر لما يبدأ يهجو، يهجو الأقوام، فالشيطان يلقي، كما قال الله عز وجل عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فيتعوذ الإنسان بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، ثم بعد ذلك يقرأ. إذن الحديث صريح وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفهم الخلق لكلام الله كان يتعوذ بالله، وكان يمتثل أمر الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة وقبل أن يبدأ بقراءة القرآن. فتحتم علينا أن نفهم قول ربنا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، حتى تكون الاستعاذة قبل القراءة لا بعدها. هذا قول الجماهير، وهذا هو المشهور، وهذا هو المعمول به عند سائر المسلمين. لكن لو أن رجلا جادلك فقال لك: ظاهر السياق يقتضي أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، فنقول: هذا الظاهر مؤول، ونحن نتأول الظاهر ونخرجه عن كونه ظاهرا لدليل أظهر منه، ونبقى مع الظاهر. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وهو أعلم الناس بكلام ربه سبحانه وتعالى. مسألة: هل المصلي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل كل قراءة، أم أنه يقولها في الركعة الأولى فقط؟ المصلي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني صلينا الركعة الأولى قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأنا الفاتحة، ثم قمنا من السجدة الثانية ووقفنا، فهل نرجع نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولا ما نقرأ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأها. طب نسمع، انظروا كلام العلماء ما أدقه بكلمات ميسورة حل، يعني تتكلم في المسألة. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد: الاستعاذة إنما هي للتلاوة. وقال أبو يوسف: بل للصلاة.
العجيب أنه لم يذكر إلا أئمة الحنفية، أبو حنيفة النعمان بن ثابت معروف المتوفى 150، ومحمد بن حسن الشيباني أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي. طيب من يفسر لي جواب سؤالي ويفرع جواب سؤالي على مذاهب المذكورين؟ على مذاهب المذكورين. طيب تفضل. قال أبو حنيفة ومحمد الاستعاذة للتلاوة تكون في كل ركعة ولا في الركعة الأولى؟ اسمح لي أنا أسأل سؤالا يعني محصورا ثم نفصل. أنا أقول أسأل الآن. يقول ابن كثير وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد، لو قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله أحسن. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد، لو قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله أحسن. نحن نقول قال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله، إنما هي للتلاوة. أبو حنيفة ومحمد يقولون تقرأ في كل ركعة ولا في الركعة الأولى؟
في كل ركعة للتلاوة.
للتلاوة إيش يعني؟
في كل ركعة.
يعني في كل ركعة. وقال أبو يوسف إنما هي للصلاة
أول
ركعة. الركعة الأولى. الإمام الشافعي أيضا يقول تقرأ في كل ركعة. وابن كثير من علماء الشافعية الكبار وله كتاب بديع جميل اسمه من فرد الشافعي به عن سائر إخواني الفقهاء، له كتاب مطبوع، كتب ابن كثير رائعة ولم تلقى العناية اللازمة، وكنت أجهد أن أحصل رسالة لابن كثير محفوظة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد قبل أن تسقط بغداد، وقد حصلت لله الحمد عدد كبير من المخطوطات في فترة الحرجة من سقوط بغداد، وكم كنت أتمنى لو حصلت رسالة التوحيد لابن كثير ولم أستطع أن أحصلها، والله أعلم ما هو مآلها، ولا يوجد لها نسخة في العالم إلا في أوقاف بغداد، وأوقاف بغداد نهبت ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الاستعاذة تكون في كل ركعة وإلا تكون في أول ركعة؟ إذا كانت أول ركعة تكون للصلاة، وإذا كانت في كل ركعة تكون للتلاوة. الله ماذا يقول؟ فإذا قرأت القرآن فإيش؟
استعذ
بالله. إذن الاستعاذة لمن؟ للتلاوة للصلاة؟ للتلاوة. الصواب أن الاستعاذة تكون للتلاوة. لماذا؟ لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. القائلون الاستعاذة تكون للتلاوة بالصلاة، قالوا الإنسان في صلاته في التسميع والتحميد وأذكار الركوع وأذكار السجود والدعاء هو ليس في غفلة، وهو في ذكر لله، وليس في غفلة، وهو في ذكر لله عز وجل. فما المعنى وما الداعي لأن يستعيذ ولم يغفل؟ ليش يستعيذ مرة أخرى وما وقع في غفلة حتى يستعيذ؟ هذا وجهة نظر أبي يوسف وهو مذهب مالك وقول عند أحمد. قالوا ليش نستعيذ في كل ركعة ونحن في الصلوات لا نغفل؟ الجواب على هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول أن ظاهر القرآن أنه علق الاستعاذة بالتلاوة. الوجه الثاني أن الأصل في العبادات التوقيف، والأحكام لا تدور مع تلمس المعاني. الوجه الثالث أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود، فأعطى القرآن فأعطى الأذكار حكما غير حكم القرآن. يكره في حق العبد أن يتلو القرآن الكريم في الركوع والسجود. فلما فرق الشرع بين حكم الذكر والتلاوة فأمر به في القيام وكرهه في الركوع والسجود، علمنا أن الشرع أراد الانفكاك بينهما. فإذا رجعنا فقرأنا القرآن وقد نهينا عن الركوع والسجود، احتجنا إلى أن نبدأ بالاستعانة. ولذا أصح وأرجح قولي العلماء أن الاستعاذة إنما تكون للتلاوة ولا تكون للصلاة. إيش يعني الخلاصة؟ إن المصلي كلما بدأ قبل أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة يقول إيش؟ يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إما هذه أو هذه أو الصيغ الأربعة التي ذكرناها. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الاستعاذة في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.